استلقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني لشهر جماد الأولى الحاصل يوم الخميس 11 من هذا الشهر عام 1400. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه اللقاءات بركة ونفعا لنا وللمسلمين. نتمم ما نحن سائرون فيه من التفسير، وقد تكلمنا على قوله تعالى في سورة النبأ. نعم، عن الطاغين، وأن جهنم كانت مآبهم، وأنهم لابثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. تكلمنا على قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم، والشراب الذي تبرد به أجوافهم. ثم قال تعالى إلا حميما وغساقا، وهذا الاستثناء منقطع عند النحويين، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا. الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلى ما ذكرناه سابقا، بأنهم يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميم فقطع ماءه. وغساقا، قال المفسرون إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد الشديد البرودة، ليذوق العذاب من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المراد بالغساق صديد أهل النار وما يخرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال، الآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارته ويفطر أكبادهم من برودته، نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في إضعاف العذاب عليهم. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم من غير أن يظلموا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة، أي موافقة هذا العذاب للأعمال، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون أن هي لا حياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلا يرجون حسابا يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك. هذه عقيدة قلوبهم. أما ألسنتهم فيكذبون، يقولون هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون وما أشبه ذلك، كما تقرؤون في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسول الله. كذلك ما كما قال عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقالوا إنه شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا على هذا الأمر. ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا، بل آذوهم بالفعل كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة، بل آذوهم بحمل السلاح عليهم. فمن كانت هذه حالة فجزاؤه جهنم جزاء موافقا مطابقا لعمله، كما في هذه الآية الكريمة: جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير. كل شيء أحصيناه كتابا، أي ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف. كتابا يعني كتبا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ومن جملة ذلك أعمال بني آدم، فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، والعتيد يعني الحاضر. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووساً وهو أحد التابعين المشهورين يقول إن أنين المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفاً من أن يكتب عليه أنين مرضه، فكيف بأقوال لساننا التي لا حد لها ولا ممسك لها؟ ألفاظ تثرى طول الليل والنهار ولا نحسب لها الحساب. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه. كل شيء يكتب، حتى الهم يكتب، إما لك وإما عليك. من هم بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء. كل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني يقال لأهل النار: ذوق العذاب إهانة وتوبيخا، فلن نزيدكم إلا عذابا ولن نخفف عنكم، بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه. وقد قرأتم في آية أخرى أنهم يقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه. أولا أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم. لماذا؟ لأن الله قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلموا. فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه، بل بواسطة. ثم قالوا: ادعوا ربكم، ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا. عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثم انظروا أنهم لم يقولوا يرفع عن العذاب، قالوا يخفف، لأنهم آيسون، نعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنهم. ثم انظروا أيضا هل قالوا يخفف عن العذاب دائما، قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا. يتبين لكم إذا تصورتوا هذه الحال، يتبين لكم ما فيه، ما هم عليه من العذاب والهوان والذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني، حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف وإيش والرجع، لأنه إن غلب عليه الرجع وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر، لا الأمن من مكر الله ولا القنوط من رحمة الله. لذلك تجدون القرآن يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. ونقف إلى هذا الحد من أجل استغلال بقية الوقت في الأسئلة التي ربما يكون فيها فوائد كثيرة، فنبدأ من اليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليك شيخ. رجل عنده مغسلة، مغسلة ملابس، وقال له بعض الناس إن عليك أن تزكي عن المعدات التي لديك، فهل هذا صحيح؟
افتح. طيب زد شوي، زد قليل. السؤال.
رجل عنده مغسلة ملابس، فقال له بعض الناس إن عليك أن تزكي عن هذه المغسلة، تخرج زكاة هذه المغسلة عن المعدات والآلات التي فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للتجارة، تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسبا باعها، وكلما لم يحصل مكسب أمسكها. ومعدات المغاسل لا تعد للتجارة، لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده، فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة. ومن قال له إن فيها الزكاة فقد أخطأ، وعلى صاحب المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغه ما قلت، لئلا يفتي غيره بمثل ذلك. نعم، المواد التي تذهب، إن كان هناك مواد يشتريها وتذهب مع الغسل، فهذه قد يكون فيها التجارة، كما لو كان في مواد منظفة هذه ربما فهذه تجارة، لأنه يتكسب بها. أما الأشياء الباقية فإنه ليس فيها زكاة.
فضيلة الشيخ، ذكرت في برنامج نور على الدرب في إذاعة بداء الإسلام، عندما سئلت عن الكلام في الزواجات، وأن هذه الزواجات هي أفراح، وأن الكلام فيه نظر، وذكرت أن الدف يستخدم في العرس.
أن إيش؟
أن الدف استخدم في العرس بدون تخصيص للنساء، فاستغل بعض ضعفاء النفوس ذلك بأنه عام للنساء والرجال. ثم أن يفضة الشيخ الكلام في الزواج الغير ممل الطويل مما تيسر، يكون فرصة إذا حضر كثير من الناس الذين قد لا يحضرون الصلاة مع الجماعة وقد يكونوا ضعفاء الإيمان، فيحصل لهم من الفائدة والخير، كما ذكر من كثير من الناس أنني حضرت في بعض الزواجات كما يقول هو الشخص ده، يعني قال له شخص آخر وقام طوع له لحية وكنت أبغى ما أشوف المطاوعة، فعندما تكلم هذا الرجل يعني دخل قلبي وأحببته وصرت بسببه أصلي مع الجماعة. فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خير؟
رأيي في هذه المسألة ما ذكرته في نور على الدرب، أن بعض الناس يفرض نفسه في أيام الزواج ليتكلم ويسهب ويطيل ويمل، ويبقى كثير من الناس ربما يكرهون الحديث بالخير من أجل صنيع هذا الرجل. فالناس طرفان ووسط، من الناس من يرغب التذكير ولو طال، ومن الناس من لا يرغبه مطلقا، ومن الناس من يرغبه إذا قصر ويمل منه إذا طال، ومن الناس من يرغبه من شخص ولا يرغبه من شخص آخر. فالناس يختلفون، والمعروف أن الناس في الزواج يأتون ليظهر الفرح والسرور وإدخال السرور على المتزوج ورؤية بعضهم بعضا، وربما لا يرى بعضهم بعضا إلا في هذه المناسبة، ويكون عنده من الكلام معه ما يحب أن يتفرغ له، فيقع هذا الذي يتكلم وأطال مملا للناس. ثم إننا نعلم أننا لسنا أحرص على إبلاغ الناس وإرشادهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع هذا ما علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقفون ليعظوا الناس في مثل هذه المناسبات. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن تزوج، قال: هل بعثت معها من يغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم له. وهذا يدل على أن مسألة فرح لا مسألة وعظ. نعم، لو رأى الإنسان منكرا، لو رأى منكرا فهنا يجب عليه أن يقوم وينكر ويتكلم بما يفيد الحاضرين حول هذا المنكر، أو كان شخصا معروفا مشهورا يتطلع الناس إلى كلامه ويحبون أن يسمعوا منه، فقام رجل من الناس وقال: فلان حدثنا مثلا، أو سأله سؤالا وفتحوا باب الأسئلة والمناقشة، فهذا طيب. أما أن تجعل هذه المناسبات موضع مواعظ بدون أن يكون الناس يتحرون هذا الشيء وعلى غير هدي السلف الصالح، فهذا شيء مما ينظر فيه. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخور أصحابه بالموعظة حتى لا يملهم. أما مسألة الدف، فالدف لا نفتي الرجال باستعماله، وإن كان بعض العلماء يرى أن الرجال يجوز أن يستعملوه كالنساء، حتى الإمام أحمد رحمه الله نص على ذلك، على أنه للرجال والنساء كما نقله عنه صاحب الفروع، ولكن مع ذلك لا نفتي بأن الرجال يستعملونه لما يخشى فيه من العواقب الوخيمة، بل ننهى عن هذا لأنه يحصل فيه تجمعات غير جيدة. أما النساء فهن في وسط الأحواش وفي داخل القصر، ولا في الغالب أنه لا يحصل فيه مضرة. ثم أن ننكر أشد الإنكار أن يقع تصوير في الآلة الفوتوغرافية لهذا المحفل أو بالفيديو، وننكر هذا أشد الإنكار. نعم، الغناء أيضا لا بد أن يكون غناء ترحيبيا كما جاء في الحديث: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وما أشبه ذلك. هنا
السلام عليكم ورحمة الله. ذكرتم بارك الله فيكم يا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشجاع الذي ما ترك لا شارده ولا وارده، قالوا إنه من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وذكرتم بارك الله فيكم عن إصلاح السريرة، عن إصلاح السريرة، فكيف تكون إصلاح السريرة؟
الحديث الذي ثبت بالبخاري في قصة الرجل الذي كان لا يدع شهادة ولا فاد له، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، وما علمت أن أحدا قال إنه من أهل الجنة، لكن الرسول قال هو من أهل النار، فكبر ذلك على الصحابة يعني، وقالوا كيف يكون هذا الرجل من أهل النار. فقال أحدهم والله لألزمنه وأنظر ماذا تكون حاله، ماذا تكون حاله. وفي النهاية قتل الرجل نفسه، فجاء الذي لزمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، فقال بما؟ فأخبر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا يدل دلالة واضحة على أن العبرة والمدار هو على ما في القلب من النية. ويدل لهذا قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تختبر. إصلاح السريرة يكون بصدق الإخلاص مع الله عز وجل، بحيث لا يهتم بالخلق مدحوه أو ذموه نفعوه أو ضروه، يكون قلبه مع الله تعبدا وتألها ومحبة وتعظيما، وقلبه مع الله تقديرا وتدبيرا، يعلم إن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، يرضى بما قدر الله له، إذا وقع الأمر قال عسى أن يكون خيرا، يستشعر دائما قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أشبه ذلك من تعلق القلب بالله. أهم شيء أن يكون قلبك مع الله دائما، وإذا كان مع الله دائما صلح سريرتك، لأنك لا يهمك الخلق، الخلق عندك مثل نفسك بل أقل، ما دمت متعلقا بربك سبحانه وتعالى معتصما به مهتديا بهديه أم مهتديا بهداه فلا يهمك. عندك سؤال ضروري تمشي؟ طيب السؤال عند من؟ تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان لديه معاملة يدرسها ثم أخلص في دراستها وأبدى رأيه الصحيح ثم من له الصلاحية خالف ذلك، ربما خالف الدراسة الحقيقية فأمر ما بحفظها أو بتغيير هذه الدراسة، هل تبرأ ذمته أم لا؟
إذا وكل الإنسان دراسته قضية فيواجب عليه أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه كما كان الآن محكما في هذه القضية فسيقف أمام حكم عدل عز وجل، فليتق الله في نفسه في هذه القضية. ثم إذا تبين له حكم في هذه القضية وجب عليه أن ينفذه، إن كان موكولا إليه النظر والتنفيذ، وإن كان موكولا إليه النظر فقط وإبداء الرأي فعليه أن يبدي رأيه في هذا، والإثم على من ينفذ إذا لم ينفذها. نعم.
الشيخ عفو الله عنك، ما رأيكم بإمامة من به حدث دائم؟
الذي نرى أن إمامة من به حدث دائم صحيح، وأنه يصح أن يكون إماما لمن ليس حدثه دائما، لمن ليس حدثه دائما، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما دام هذا الرجل تصح صلاته وهي مقبولة عند الله فتصح صلاته لغيره أيضا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للناس أن يصلوا خلف من لا يستطيع القيام وهو ركن في الفريضة، بل أمرهم أن يجلسوا تبعا لإمامهم، فكذلك هذا. فالصحيح أن القاعدة التي تؤيدها الأدلة الشرعية فيما نرى أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، حتى الفاسق حالق اللحية شارب الدخان تصح إمامته، الذي يغتاب الناس تصح إمامته. فهذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها، أن كل من صحت إمامته، أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع كإمامة المرأة بالرجال، فإن الإمام كون المرأة إمامة للرجال حرام ولا يصح ولا تسقط الصلاة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإذا ولينا أمرنا في إمامتنا في الصلاة امرأة فلا فلاح لنا. عرفت؟ إذن القاعدة هذه نقول كل من صحت إلا ما دل الشرع على منعه كإمامة المرأة للرجال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عثمان الدارمي في رده على مشفى الريسي
أورد أن الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، ما يعني رأي فضيلتكم حسن السنة؟
نعم، الاستواء في اللغة العربية يأتي بمعنى الجلوس، لتستووا على ظهوره. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. والإنسان على ظهر الدابة جالس ولا واقف؟
جالس.
نعم
جالس.
جالس، لكن هل يصح أن نعديه إلى استواء إلا على العرش؟ هذا محل نظر. فإن ثبت عن السلف أنهم فسروا ذلك بالجلوس فهم أعلم منا بهذا، وإلا ففيه نظر، لأن نقول الكيف يعني كيفية الاستواء مجهول، ومن جملة الجهل أن لا ندري هل هو جالس أو غير جالس. أفهمت؟
نعم.
لكن نقول معنى الاستواء العلو، هذا أمر لا شك فيه، استواء على العرش يعني على عليه علوا خاصا غير العلو العام الذي على جميع المخلوقات.
فضيلة الشيخ، ما أدري حكم يعني أن يطلق أن يسمى الشخص بأسماء الله، كان تقول لفلان يا العزيز، لا لأنه صفة وإنما على أنه اسم.
وقالكم أقول في الجواب على هذا، أسماء الله نوعان، نوع مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره، مثل الله، الرحمن، الجبار، المتكبر، هذه لا يجوز أن يسمى به أحد من الخلق، لأن هذه الصفات لا تصح لهم. ونوع آخر لا يختص بالله ويجوز أن يسمى به غيره، فهذا إن كان ملاحظا فيه الصفة، بمعنى أنه يراد أن هذا الاسم يدل على ما دل عليه، أن هذا الاسم يراد به ما يدل عليه من المعنى، فهذا لا يجوز. كما لو سمنا شخصا بعزيز وقصدنا بهذا أن له الغلبة والعزة والارتفاع من الناس، فهذا لا يجوز. أما إذا قصد به أنه مجرد علم لا يقصد به شيء من المعنى، فهذا لا بأس. وأنتم تعرفون أن في الصحابة من يسمى حكيم ومن يسمى الحكم وما أشبه ذلك.
فضلة الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة تريد أن توضح لي التكفير، تكفير المطلق وتكفير المعين.
نعم.
والسؤال الآخر،
لا ما بينا سؤال واحد حتى يدوم مرة ثانية. التكفير والتفسيق والتبديع كلها أوصاف مرتبة على معاني، إذا وجدت هذه الأوصاف، فإذا وجد السبب أو المعنى الذي من أجله يستحق من وجد فيه أن يوصف بهذا الوصف فإنه ينطبق عليه، فلا يجوز لنا أن نقول فلان كافر حتى نتحقق أمرين: الأمر الأول ثبوت أن هذا العمل من الكفر، ثبوت أن هذا العمل من الكفر، فإن لم نعلم وشككنا فالأصل أن المسلم باق على إسلامه ولا يحل أن نكفره. مثال ذلك لو قال قائل إن الذي يشرب الخمر كافر، فهذا حرام، ما نقول كافر حتى نعلم أن الشرع نص على كفره. الأمر الثاني أن نتحقق انطباق هذا الوصف على هذا الشخص، أي انطباق هذا المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه بالتكفير، أنه منطبق على هذا الوصف على هذا الشخص، بحيث تتم فيه شروط التكفير. ومن ذلك من الشروط أن يكون عالما وأن يكون قاصدا، فإن كان غير عالم فإننا لا نكفر لأنه لم تقم عليه الحجة بعد، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآيات في هذا المعنى متعدية، فإذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الشيء من الكفر فإننا لا نحكم بكفره. الأمر الثاني أن يكون الشخص مريدا، أن يكون مريدا لما قال من كلمة الكفر أو لما فعل، فإن كان مكرها أو سبق لسانه على قول كلمة الكفر فإنه لا يكفر. ودليل ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، وذكر أنه كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها وضاعت عنه وجعل يطلبها ولم يجدها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ استيقظ وخطام ناقته متعلق بالشجرة فأخذ به فقال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كلمة أنت عبدي وأنا ربك كفر، لكن هل قصدها؟ لا، سبقت على لسانه. إذن لا بد من هذين الشرطين، العلم والثاني الإرادة والقصد، فإن لم يريد ولم يقصد فلا. ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي كان ظالما لنفسه فجمع أهله وأمرهم أن يحرقوه إذا مات وأن يضروه في اليم لئلا يعذبه الله، فجمعه الله عز وجل وسأله لما فعلت هذا، قال يا ربي خوفا من عذابك، فغفر الله له. فإن هذا الرجل كان جاهلا في كون الله تعالى يقدر عليه أن يجمعه ويحاسبه، عرفت؟ إذن لا بد من أمرين، الأمر الأول أن نعلم بأن هذا الشيء مكفر، الثاني أن نعلم انطباق الشروط أو تمام الشروط على من قام به، فلا بد من أن نعلم أن الشروط شروط التكفير قد انطبقت عليه، ومنها العلم والقصد. ولهذا يفرق بين كون المقالة أو الفعالة كفرا وبين كون الفاعل لها أو القائل لها كافرا. قد تكون المقالة والفعالة كفرا لكن القائل لها أو الفاعل لها ليس بكافر لعدم انطباق الشروط عليه. نعم. ومن ثم نحن نحذر غاية التحذير من التسرع في إطلاق الكفر على قوم لم يتبين فيهم الشروط أي شروط التكفير، لأنك إذا كفرت فلازم تكفيرك أيها أن تشهد بأنه في النار، فأنت الآن شهدت بالحكم وبما يقتضيه الحكم، المسألة خطيرة جدا. ثم إن الحكم بالتكفير يستلزم بغضة والبراءة منه والبعد عنه وعدم السمع له والطاعة إن كان أميرا وما أشبه ذلك مما يترتب على هذه المسألة التي يجب على الإنسان أن يكف لسانه عنه. نعم تفضل.
والله بغيت أسألك سؤال، اللي هو الذي المؤتم الذي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل يقول الحمد لله ربنا ولك الحمد أم يقول سمع الله لمن حمده؟
المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده،
بس في كتاب صلاة النبي،
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقال إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين التكبير وبين التسميع. التكبير نقول كما يقول، والتسميع لا نقول كما يقول، لأن قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بمنزلة قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقول سمع الله لمن حمده ولكن قول ربنا ولك الحمد، بدليل السياق، سياق الحديث الذي قال إذا كبر فكبر، واضح. ومن قال من أهل العلم إنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد فقد أخطأ، وأخطأ العلماء لا تحصى، وليس أحد يقبل قوله على الإطلاق ولا يرد قوله على الإطلاق حتى يعرض على الكتاب والسنة، ونحن إذا عرضنا هذا على السنة وجدنا الأمر كما سمعت. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إذا باع المزارع ثمر النخل،
ماذا قلت قبل هذه؟ وسلموا لك.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا باع المزارع ثمر النخل ونسي أن
إيش؟
ونسي أن يخرج الزكاة.
نعم.
فهل يشتري أو فهل يشتري زكاة أو يخرجها نقودا؟ وما هي نصاب الزكاة؟
إذا باع الإنسان ثمرة نخله أو زرعه فإنه يخرج الزكاة من قيمته، لأن هذا أقرب إلى العدل، وهذا أنفع للفقراء في وقتنا. فمثلا إذا بعته ب10,000 ريال تخرج نصف العشر، تخرج نصف العشر يعني 10,000 ريال نصف العشر فيها كم؟ 500 ريال. نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا من مدينة جدة وأدرس في جامعة الإمام، ومدة
في جامعة الإمام في أي مكان؟
في فرع القصيم.
نعم.
وتستلزم دراسة 4 سنوات.
نعم.
هل أكون مسافرا أم أكون مقيم؟
نعم.
وإذا كنت مسافرا فهل إذا رجعت إلى مدينة جدة لزيارة فهل أكون هناك مسافر أم مقيم؟
أما على رأي الجمهور فإنك مقيم، مقيم غير مقيم، مقيم في وجوب إتمام الصلاة وفي لزوم الصوم في رمضان وفي الاقتصار على يوم وليلة في المسح الخفين، غير مقيم في الجمعة فلا يكمل بك عدد الجمعة، ولا يصح أن تكون فيها إماما، ولا يصح أن تكون فيها خطيبا. هذا هو المشهور عند فقهاء المذاهب، ولكن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط، مستوطن ومسافر. ومثل المستوطن من أقام إقامة مطلقة غير مقيدة بعمل ولا زمن. وعلى هذا فيكون إقامتك في القصيم للدراسة مع النية الجازمة بأنك سوف تغادر القصيم إذا انتهت الدراسة، تكون مسافرا على هذا الرأي. وإذا رجعت إلى بلدك فإنك مقيم، لأنك رجعت إلى محل استيطانك، فعليك أن تتم في بلدك ولك أن تقصر في هذا البلد الذي أنت تقيم فيه للدراسة. لكن بالنسبة للصوم نرى أن لا تتأخر في صوم سنة إلى سنة أخرى، لأن ذلك يتراكم عليك وربما تعجز عن قضائه في المستقبل. نعم.
شيخنا الفاضل، ظهر أخيرا قريبا في الدروس التي تقام في البيوت أن بعضهم يقول أن لباس اللون الفوسفوري أي الأصفر المشرب بخضرة لا يجوز للمسلم أن يلبسه أو يلبسه أطفاله، ولا يجوز للمرأة أن تشتري ثيابا رقاقا تلبسها لزوجها فقط، ولا يجوز أن تأخذ من شعرها شيئا.
أن إيش؟
من شعرها شيئا، أن تقص شعرها يعني.
نعم.
سواء قصد التقليد أو لم تقصد.
نعم. هذا خطأ. أولا بالنسبة لللباس الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم دليل يحرم هذا اللون البصفوري على المرأة. وأما الثياب الرقيقة عند الزوج فلا بأس بها ولا حرج، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما في مكان غير في مكان لا يختص فيه الزوج فإنه لا يجوز أن تلبس الرقاق، سواء كان ذلك في السوق أو فيما بين النساء. وأما بالنسبة للشعر فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم أخذ شيء من شعر المرأة مطلقا إلا في حج أو عمرة. والثاني أنه يكره أن تأخذ شيء من شعرها. والثالث صكحتها. والثالث أنه جرب صكيها.
صكيها ايش؟
يعني يمكن عشان قربكم منها من الجهاز. والثالث الجواز مطلقا، يعني يجوز أن تأخذ من شعر رأسها ما شاءت ما لم يكن هذا على وجه يشبه شعر الكافرات، فإنه لا يجوز التشبه بالكافرات. على كل حال نرى أنه لا ينبغي التشبه في هذا الشيء، وألا يرخص للنساء ولا يمنع. يقال الأولى أن يبقى الرأس على ما هو عليه، هذا هو الذي نرى في هذا المسألة.
وما يقال للنساء الآن كلمة توجيهية للاتي يلقين الدروس الخاصة في البيوت؟ فإنهن يفتينا يعني بكثرة وبطلاقة.
نعم.
وبعضهم عندهم معلومات وليس عندهم علم أو رسخة في العلم.
والله لابد أن الإنسان من رجل أو امرأة يتق الله فيما يقول عن شريعة الله، والمفتي يتحدث عن الله، فالواجب أن يتقي الله عز وجل فيما يتكلم به، وأن لا يفتي إلا عن علم أو عن غلبة ظن بعد الاجتهاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال هو يخص السؤال اللي بنقول هو الصم الأبكم، هل هو مكلف مثل اللي غير المسلمين؟